نكمل ما بدأنا به حديثنا عن التفسير التحليلي. كنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن نشأته وعن تعريفه وعن أهم الضوابط المتعلقة به، وسنذكر الآن معالم في التفسير الموضوعي، معالم في التفسير التحليلي، معالم في التفسير التحليلي ينبغي للمفسر أن يعتني بها. والمفسرون بين مقل ومكثر في هذه القضايا، لكنها في الغالب موجودة، تجدها في كتب التفسير، تجدها في كتب التفسير، وقل أن يخلو منها كتاب، وقل أن يخلو منها كتاب. فمن معالم التفسير التحليلي أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير متصل وتفسير منفصل. وش معنى تفسير متصل وتفسير منفصل؟ ها؟ يعني تفسير متصل أن تفسر الآية بعدها مباشرة، كقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، تفسيرها النجم الثاقب. فهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن المتصل. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تفسرها آيات في سور أخرى، في السورة ذاتها أو في سورة أخرى، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن المنفصل، وهو الأكثر، وهو الأكثر. وهذا عائد إلى معرفة المفسر بكلا الآيتين، وأن معنى هذه الآية هو نفسه معنى هذه الآية المفسرة، أن هذه الآية المفسرة تفسر الآية المفسرة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق كما مثلنا في حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حيث خصص الظلم الوارد في سورة الأنعام بأعظم الظلم في سورة لقمان، في سورة لقمان. ولذلك ما يقوم به المفسر من قوله هذه الآية تفسر هذه الآية هو من باب التفسير التحليلي، من باب التفسير التحليلي، سواء كانت هذه الآية المفسرة مقيدة أو مخصصة أو أي وجه، أو تفسير لفظة غريبة مثل لنرسل عليهم حجارة من سجيل. من سجيل، ما معنى السجيل؟ هو الطين، لأن الله عز وجل قال لنرسل عليهم حجارة من طين، وهي في قصة واحدة، ولا لا؟ فالسجيل هو تفسيره بالطين هناك، تفسيره بالطين هناك. فإذا قام المفسر بتفسير هذه الآية بآية أخرى نسميه تفسير قرآن بقرآن، وهو من معالم التفسير التحليلي، وهو من معالم التفسير التحليلي، وهو علم عظيم القدر. ومن أشهر الذين اعتنوا بتفسير القرآن بالقرآن من السلف عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، مفسر اسمه عبد الرحمن ابن زيد، والده مفسر اسمه زيد بن أسلم، لكن هو له عناية خاصة بتفسير القرآن بالقرآن، اسمه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، هذا من التابعين. أشهر كتاب في التفسير فسر القرآن بالقرآن هو كتاب ابن كثير، أشهر كتاب وأكثر كتاب فسر القرآن بالقرآن هو تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. وهناك كتاب خاص في تفسير القرآن بالقرآن اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. من معالم التفسير التحليلي أن يفسر القرآن بالسنة، أن يفسر القرآن بالسنة، لأن السنة شارحة، للقرآن، أليس كذلك؟ السنة شارحة للقرآن، لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. وأشهر كتاب في التفسير استخدم تفسير القرآن بالسنة هو ابن كثير، أحسنتم. حتى قيل أن تفسير ابن كثير شرح لمسند الإمام أحمد من كثرة ما يذكر مروياته، لأنه يستظهر المسند. ولذلك يقول: قال الإمام أحمد ثم يقول وقد روى هذا الحديث في الصحيحين، يعني يذكر إسناد الإمام أحمد. لكن تفسير القرآن بالسنة اعتنى به ابن كثير رحمة الله عليه، لأنه محدث عناية كبيرة. وهناك رسالة مسجلة اسمها تفسير القرآن بالسنة عند ابن كثير. من معالم التفسير التحليلي يا أخواني أن نذكر تفسير الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين أقرب الناس صحة لسان وأفهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فمن معالم التفسير التحليلي أن ننقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، وأقوالهم كثيرة، وأشهرهم ابن عباس، وأشهرهم ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وغيرهم من المفسرين. هذا من معالم التفسير التحليلي. من معالم التفسير التحليلي أيها الإخوة أن نذكر تفسير التابعين، لأنهم الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. من معالم التفسير، من معالم التفسير التحليلي، يعني أن يكون تفسيرا تحليليا صحيحا، أن يتجنب الإنسان التفسير بذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن هذا مما يعاب على المفسرين. ولذلك انتقد على بعض المفسرين ذكره للأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا ينبغي لمن أراد أن يفسر القرآن أن يعتمد على الأحاديث الموضوعة. ولذلك وصف ابن تيمية كتاب الثعلبي الكشف والبيان بأنه حاطب ليل. وش معنى حاطب ليل؟ اللي حاطب بالليل يأخذ الجيد والرديء، يأخذ الجيد والرديء. وذلك أنه ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة، خاصة ما يتعلق بفضائل السور، بفضائل السور، فكان قد التزم ذكر فضيلة كل سورة في بدايتها، يذكر فضل السورة بحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذبه شخص اسمه نوح بن أبي مريم، هذا نوح بن أبي مريم معروف كذاب، كذب حديث من قرأ سورة كذا فلو كذا، إذا وجدتم حديث من قرأ سورة كذا فلو كذا فاعلموا أنه حديث موضوع. قيل لنوح: يا نوح ليش تكذب، ليش تكذب وتضع أحاديث في فضائل السورة؟ قال: والله شفت الناس، رأيت الناس انصرفوا، مغازي بن إسحاق وكتب السيرة تركوا القرآن، يصلح هذا؟ ما يصلح، لابد نضع لهم أحاديث الرغبهم ونرجعهم للقرآن. شوفوا كيف النية صحيحة لكن العمل غير صحيح. قلنا له إيش؟ قالوا له: يا نوح، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال: أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. فهذا من الجهل، فهذا من الجهل. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يفسر تفسيرا تحليليا أن يتجنب، أن يتجنب إيش؟ ذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور وغيرها، والأحاديث الإسرائيلية الموضوعة المكتوبة التي ورد تكذيبها بنص من القرآن والسنة. الالتزام بالنقل، الالتزام بالنقل والرواية فيما لا يمكن معرفته إلا عن طريق الرواية، فيما لا يمكن معرفته إلا عن طريق الرواية. قال الزركشي: والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل، يعني لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. ومن أمثلة ذلك أسباب النزول. أسباب النزول لا مجال للرأي فيه، لا بد أن يتوقف النقل عمن شاهد التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم. تحري الدقة، تحري الدقة والصواب، تحري الدقة والصواب. التفسير بلغة العرب، من معالم التفسير التحليلي التفسير بلغة العرب، هو الذي يسمى التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير اللغوي للقرآن الكريم. وأركان التفسير اللغوي: معرفة الغريب، معرفة الغريب، ومعرفة غريب الكلمة، ومعرفة تصريفها واشتقاقها وإعرابها، وعلوم البلاغة الثلاثة: علم البيان أو علم المعاني، وهو الذي يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعلم البيان وهو الذي يبحث في وضوح الدلالة وخفائها، وعلم البديع وهو الذي يبحث في وضوح المحسنات اللفظية والمعنوية. قال السيوطي رحمة الله عليه: هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر، وهي من أعظم أركان المفسر. ولذلك ينبغي من معالم التفسير الموضوعي، من التفسير التحليلي، أن يكون مهتما بالتفسير اللغوي، والذي منه التأيش بلاغة القرآن، لأن القرآن نزل على أعلى أنواع البلاغة، نزل على أعلى أنواع البلاغة. أضرب لكم مثال: الله سبحانه وتعالى قال: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. أنا أسألكم، العين يشرب بها ولا منها؟ ها؟ هل احنا نأخذ العين نشرب بها؟ ها؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلماذا قال الله عينا يشرب بها؟ هنا يعني في خلاف يعني طويل بين البصريين والكوفيين والتضمين وغير التضمين، لكن المهم في عندنا في هذا المثال هو الجانب البلاغي. ولذلك ننحى منحى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة تفسيره أن نقول بالتضمين، لأنه يقول هذا قول حذاق العربية، وهو رأي إمامهم سيبويه، أن نقول بالتضمين، هو رأي البصريين، أن نقول بالتضمين. وش معنى التضمين؟ الكوفيون يرون أن عينا يشرب بها نغير حرف الجر، نقول بالها منها، يقولون الحروف تتناوب، الحروف تتناوب. البصريون يقولون لا، نبقي الحرف على ما هو عليه ونضم من الفعل، نروح نغير، نجعل التغيير في وين؟ في الفعل. عينا يشرب بها عباد الله، ما يقول عين يشرب، لابد يكون منها، فنضمن يشرب معنى يروى، نضمن معنى يشرب معنى يروى، فيقول عينا ها يروى بها. الآن استقامت هذا، فالله أراد أن يقول إنك لست في نعيم الجنة مجرد تشرب بسم الله، ها ها شربنا خلاص، لا، يقول ما هو مجرد شرب، كمال النعيم أن تروى، ولا لا؟ أنا أعطيك بس فقط شربة واحدة ما تكفيك، ما تكفي في حر الصيف، ما تكفي شربة، لا بد أروى. قال لك الله سبحانه وتعالى: لا، نعيم الجنة تروى. قال عينا يشرب بها، يعني ضمنوا الفعل يشرب معنى يروى، قالوا عينا يشرب بها عباد الله. فمثل هذه ينبغي على المفسر إبلاغها، لأن القرآن نزل على أعلى أنواع البلاغة، نزل على أعلى أنواع البلاغة والفصاحة، على أعلى أنواع الفصاحة والبلاغة. طيب، نحتاج إلى أن نسرع قليلا حتى لا يعني يفجأنا الوقت. التفسير التحليلي يعني لو أردنا أن نضع له عناصر، مكونات، يعني ما الذي يمكن أن يكون في التفسير التحليلي؟ وما أذكره لكم ليس بالضرورة أن يكون متوفرا في كل تفسير تحليلي حتى يصدق عليه تفسير تحليلي. المقصود أن التفسير التحليلي يقوم بمجموع هذه الأشياء. انتبهوا إلى هذه القضية. ليس معنى هذه الآية لما نقول من معالم التفسير التحليلي أو من عناصر التفسير التحليلي ذكر سبب النزول، نقول يلا لابد تأتي بسبب نزول حتى تصح أنك تفسر تفسيرا تحليليا. هل يمكن هذا؟ لأن أغلب القرآن نزل ابتداء، قلة من القرآن الذي له سبب نزول، ولا لا؟ فقولنا مثلا من عناصر التفسير الموضوعي، التفسير التحليلي، ها، من عناصر التفسير التحليلي سبب النزول، معناه إذا وجد، وكان له أثر في فهم الآية فلا بد من ذكره. يعني حتى نفسر تفسيرا تحليليا، إذن لنتفق الآن يا إخوتي أن ما أذكره الآن المقصود به مجموع التفسير التحليلي، وليس مرادا به ألا يصدق التفسير التحليلي إلا إذا اجتمع في هذه الأشياء، لا، إنما مجموع هذه الأشياء هي عناصر التفسير التحليلي. يعني ينبغي لمن أراد أن يفسر تفسيرا تحليليا أن يذكر مقدمة عن السورة التي يريد أن يفسرها، أن يقدم مقدمة عن السورة التي يريد أن يفسرها، فيذكر فضل السورة إن وجد لها فضل. ما وجد فضل يروح نوح بن أبي مريم؟ لا، خلاص عرفنا أن نوح بن أبي مريم كذاب وحديثه موضوع، وأجمع العلماء على وضعه، رغم أن الثعلبي رحمة الله عليه يروي بالإسناد وبأسانيد مختلفة. فإن وجد فضل للسورة ينبغي لمن أراد أن يفسر تفسيرا تحليليا أن يذكر فضل هذه السورة، أن يذكر في هذا الصف. وقد ورد جملة من الفضائل، فقد ورد فضائل في سورة معينة ولا لا، وورد فضائل في ماذا؟ في مجموعة من السور ولا لا، كالمعوذتين، وورد فضائل في آية واحدة، وورد فضائل في آية واحدة. وعلى ذلك فينبغي للمفسر أن يعتني بهذه الفضائل، أن يعتني بهذه الفضائل. مصادر هذه الفضائل سأجعلها في فقرة مستقلة، ولذلك سأسرد، لعل أحد منكم يقول أتقول لي يا أخي لابد تجيب لي موضوع الفضائل، طيب ومن وين ألقى الفضائل؟ أقول سأحدثك عنها بعد قليل حتى لا نخلط ولا لا، مو أفضل؟ طيب، من الأشياء المهمة في التفسير التحليلي أن تذكر اسم السورة، أن تذكر اسم السورة. وأنتم تعرفون أن تسمية السور تنقسم إلى قسمين، تسمية توقيفية يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم، من يعطينا مثال؟ سورة البقرة ولا لا، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم، آل عمران اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، النساء ألا تكفيك يا عمر آية الصيف التي في آخر سورة النساء، هذه توقيفية. في سور لم يصل إلينا دليل دال على إيش؟ على التسمية، لأن هناك من العلماء كالسيوطي يقول كل السور ثبت وتوقيفها، لكن لا نجدها، لا نجد دليل يدلنا على أن السورة فعلا عندنا دليل أنها النبي صلى الله عليه وسلم سماها. ولذلك نقول أن السور تنقسم إلى قسمين، توقيفية واجتهادية، لأنه لم يصل إلينا دليل دل على تسمية. والسور أيها الأخوة التسمية ربما يكون للسورة أكثر من اسم، منها التوقيفي ومنها الاجتهادي. فمثلا سورة الفاتحة كم لها من اسم؟ كثير، ربما 15 اسم، 15 اسما. وبعض السور لها اسمين وبعضها 3 وبعض 4، وأكثرها أوصاف وليست أسماء، أوصاف للسورة. أحيانا يصح أن نسمي السورة بأول كلمة منها، كأن نقول سورة يا أيها النبي لم تحرم، خلاص ما في غيرها، يصح أن نسميها. طيب إذا كانت مطلع السورة مشترك مع سور أخرى فإننا نذكر الآية التي تليها للتمييز. ولذلك لما حكى الراوي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة في فجر الجمعة ماذا قال؟ وألف لام ميم تنزيل، ما قال وسورة ألف لام ميم. كان واحد يقرأ بنا سورة البقرة تطلع الشمس ويرفع دفتر التوقيع حق العمل، والإمام ما شاء الله صاف في سورة البقرة، يقول والله عندي ألف لام ميم، صح ولا لا؟ لا، قال ألف لام ميم تنزيل. إيش معنى؟ ترى ألف لام ميم سورة السجدة. من الأشياء التي ينبغي للتفسير الموضوعي أن يذكر مكان نزول السورة، مكان نزول السورة هذا مهم جدا. وإيش معنى مكان نزول السورة؟ ولما نقول يا أخواني مكان نزول السورة ليس معنى هذا المكان الحسي، يعني نزلت في الطائف نسميها طائفي، نزلت في تبوك نسميها تبوكي، ليس المقصود هذا، إنما المقصود أن أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان بين من؟ بين مكة والمدينة، ولذلك جعلنا الهجرة فاصلا بين المكي والمدني، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بالطائف، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة وإن نزل في بدر وإن نزل في تبوك. لماذا نحتاج أيها الإخوة لمعرفة مكان نزول السورة؟ لأن كل سورة إن كانت مكية فلها خصائص ولها مميزات، وإن كانت مدنية فلها خصائص ومميزات تعين المفسر. فالسورة المكية اهتمت بقضايا، والسورة المدنية اهتمت بقضايا أخرى، بقضايا أخرى. عدد الآيات، من المهم أن يذكر المفسر في التفسير التحليلي عدد الآيات، والعلماء رحمة الله عليهم مختلفون، تعرفون العد البصري والعد الكوفي مختلفون في عد الآية، ليس لكن هذا الاختلاف في العد ليس معناه أن هذه السورة ناقصة. لما نقول سورة البقرة 286 وفي عد آخر 285، وين طارت آية من سورة البقرة؟ ما طارت، هي موجودة ولا لا؟ لكنها قضية العد، طريقة العد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية، فإذا عرف أنها رأس آية ربما سمعها غيره أنه لم يقف فعدها آية واحدة، فعدها آية، فهذا سبب الاختلاف في العد. وإلا القرآن هو إذا قلنا هذه السورة ناقص آيتين ولا زائد آيتين ما تختلف السورة، لكنها في طريقة العد، في طريقة العد، مثل سورة الفاتحة لما نقول هي السبع المثاني بالاتفاق أنها سبع آيات، وين الآية السابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، موجودة في المصاحف اللي بين أيدينا كلها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلنا في هذه المسألة وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، وين الآية السابعة؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. لكن هي السورة، هي السورة ما اختلفت، واضح يا جماعة؟ من المهم في التفسير التحليلي أن يهتم بمقصد السورة، بموضوع السورة الرئيس، بموضوع السورة الرئيس، لأن دائما السورة تدور في فلك هذا المحور وهذا المقصد، ولذلك تجد تعين المفسر في معرفة حتى في تفسير بعض القضايا المشكلة، تجد أن معرفة مقصود السورة والموضوع الذي تدور حوله يعينك في تفسير بعض الآيات وبعض المواطن المشكلة، في بعض المواطن المشكلة. المناسبات، هذه من عناصر التفسير التحليلي، والمناسبات أنواع كثيرة، فيها المناسبة بين السور وفيها مؤلفات كما سيأتينا، في مناسبة بين الآيات، في مناسبة خاتمة الآية للآية، في مناسبة اللفظة هذه للسياق القرآني، لها موجودة ويتكلم العلماء رحمة الله عليهم. لكن تقول لي وين عطني التفسير اللي يتكلم عن ذا؟ هذا كله ما فيه، هذا مفسر يتكلم بجزئية، وهذا مفسر يتكلم بقضية، وهذا يشير إلى خاتم الآية، وهذا لا يشير، وهذا يتكلم عن مناسبة الآيتين، وهذا لا يعني هكذا كتب التفسير. إذن نحن نتفق على أن هذه عناصر، لا يعني أنها لابد أن تتوفر، وإنما بمجموع هذه العناصر يكون التفسير التحليلي. أسباب النزول إن وجدت من عناصر التفسير التحليلي فلا بد من ذكر سبب النزول، ولو كان عندنا وقت لضربنا لكم من الأمثلة أن هناك من الآيات ما يتوقف فهمها على سبب نزولها، وأنه لا يمكن أن تفهم الآية الفهم الصحيح والتفسير الصحيح إلا بمعرفة سبب نزولها. اقرأوا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اقرأوا هذه الآية، إذا استطعتم أن تفهموا هذه الآية بدون معرفة سبب نزولها فأخبروني، لأنك لا يمكن تعرفها باللسان العربي، لا يمكن أن تفهم هذه الآية بمعرفة فرد اللغة العربية، لا بد من معرفة سبب النزول. ولذلك عيب على أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن أنه يفسر القرآن بمجرد اللغة دون النظر إلى سياقها وأسباب نزولها، عيب عليه هذا الكلام. ولذلك لما فسر في سورة الأنفال ويثبت بالأقدام قال إن ثبات القلوب ثباتهم في المعركة، هو صحيح من حيث اللغة لكنه من حيث التفسير خطأ، لأن المقصود يثبت به الأقدام، الأقدام حقيقة، لأن كانت بدر رمل، اللي راح منكم البدر رمل، فكان الجيش ما يستطيع أن يمشي، فأنزل الله مطرا أصبح كالطريق الموهد للصحابة رضي الله عنهم في الغزو في معركة بدر. فالتثبيت هنا، تثبيت الأقدام تثبيت حقيقي من جهة اللغة صحيح، لكن من جهة إيش؟ من جهة التفسير خطأ. فهذه يعني هذه الأمور كالمقدمات بين يدي التفسير. غريب المفردات، غريبة يسمونها غريب، سميها غريب، مفردات الكلمة غريبة، الكلمة إعراب الآية ما يحتاج إلى إعراب، مذكر ما يؤثر في الاشتقاق، القراءات إذا كان هناك قراءة في الآية ينبغي أن يذكرها المفسر، ينبغي أن يفسر، لأن العلماء يقررون أن القراءتين بمنزلة الآيتين، يعني والقراءة يستفاد منها، مثل قول الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين أخت الصاد، وفي قراءة متواترة وما هو على الغيب بضنين أخت الطاء، ما الفرق بين، تجد كتاب مفسر تروح ترجع إلى تفسير فلان من الناس يقول لك وما هو على الغيب ببخيل بس، وتروح الكتاب آخر هو ما هو على الغيب بمتهم، ليش اختلفوا؟ الاختلاف سببه وجود أكثر من قراءة، لأن الذي فسرها بضنين ببخيل قرأها على أخت الصاد بضنين يعني أنها ببخيل، والذي فسرها بمتهم قرأها بإيش؟ أخت الطاء. وهل هناك تعارض بين القراءتين؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم ليس على الغيب بمتهم ولا ببخيل، فالقراءتين من منزلة الآية، وقس على ذلك كثيرا حتى في الأحكام الفقهية، فإذا تطهرنا وقس على ذلك كثير، فلا بد من العناية بالقراءات وبتوجيه القراءات، بتوجيه القراءات كما سيأتينا في المصادر. المسائل البلاغية كما قلنا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ هذا مهم جدا أن يتعرض له المفسر، وهو من عناصر التفسير الموضوعي. الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية، الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية، الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية هذه مهم أن يتعرض لها المفسر، ويسمى أحكام القرآن، ولها مؤلفات خاصة، ولها مؤلفات خاصة. من الأشياء التي ينبغي أو من العناصر المهمة في التفسير التحليلي الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة من الآيات، فوائد الآيات، فوائد الآيات، هذه العناصر الأساسية. طيب لعل أحدا يقول أنا سأريد أن أكتب كتابا في التفسير التحليلي، فما هي الخطوات؟ كيف أكتب كتابا في التفسير التحليلي أو أفسر آية تفسيرا تحليليا؟ نقول هناك جملة من الخطوات، وهذه الخطوات كما قلت لكم ليست ضربة لازم، ليست ضربة، يعني لا يلزم أن تكون هذه الخطوات، يعني ليست وحيا من السماء، يصح أن يكون تفسيرا تحليليا وإن لم يلتزم التزاما تاما، أتى بمعظم هذه الأشياء يكون تفسير تحليلي، إنما نقول هذا، هذه الخطوات من باب التقريب، من باب التقعيد للعلم، من باب التفصيل، تفصيل العلم. أهم خطوة أن تذكر النص القرآني المراد تفسيره، أن تذكر الآية التي تريد أن تفسر أو السورة التي أن تفسرها، لا يصح أن تبدأ بالتفسير قبل أن تذكر نص الآية المراد تفسيرها، تذكر النص كاملا ثم تبدأ التفسير بتحليل أجزاء ومفردات هذه الآية، تذكر القراءات الخاصة بها، تذكر القراءات الخاصة بها، والقراءة سنة متبعة، والقراءة سنة متبعة. مثال ذلك الله عز وجل قال ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، المجيد قرأت بالرفع وبإيش وبالجر ولا لا؟ وش معنى قراءة الرفع وش معنى قراءة الجر؟ إذا أردت أن تفسر، إذا قرأتها بقراءة الرفع فالمجيد صفة لماذا؟ لله عز وجل صاحب العرش ذو المرفوع ولا لا؟ إذا قرأتها بقراءة الجر فهي صفة لماذا؟ صفة للعرش، فهي صفة ذو العرش المجيد. ولذلك ذكر القراءات مهم. يعني الآن لو قلت وقد وصف الله العرش بالمجيد بالمجد، يصح ولا ما يصح؟ قال لك واحد لا ما يصح. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى قال ذو العرش المجيد، نقول في قراءة أن ذو العرش إيش؟ المجيد، وهي متواترة. لو قال واحد الله وصف نفسه بالمجد، قال لا يا أخي، الله وصف العرش عرشه ليس نفسه، نقول هناك قراءة إيش؟ بالرفع. هناك قراءة بالرفع. يذكر المفسر أسباب النزول، وسبب النزول يا أخواني ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. فسبب نزول قصة أصحاب الفيل أو سورة الفيل ما هي؟ قصة أبرهة الحبشة، ما شاء الله. طيب قصة يعني سبب نزول سورة يوسف قصة يوسف ولا لا؟ ما شاء الله عليكم. سبب نزول سورة مريم لا يا جماعة، لا يا جماعة، هذا غلط، لأن هذا ما هو سبب نزول. يعني قصة أبرهة، يعني أنتم تعرفون أن مسلم ولد عمل فيل ولا لا؟ يعني إن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بطن أمه يوحي إليه، هل أوحى له سورة الفيل؟ أنتم تقولون سبب نزول سورة الفيل هو فعل أبرهة، هذا خطأ، لأن سبب النزول ما نزل قرآن بشأنه وقته. فهذه القصص لا تسمى سبب نزول، قصة يوسف، قصة موسى، قص على ذلك. وإن ذكر الواحدي رحمة الله عليه وأشهر كتاب بالتفسير أن سبب نزول سورة الفيل قصة الفيل، وهما رحمه الله تثبت أن الإنسان بشر ولا لا. ولذلك سبب النزول ما نزل القرآن بشأن وقت وقوعه. ولا يلزم أن تذكر كل، لأن هناك من أسباب النزول ما لا يتوقف فهم الآية عليه، ما لا يتوقف فهم الآية، هو يزيد الآية. أما الذي يتوقف فهم الآية عليه فلا بد من ذكره، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ومعرفة سبب النزول طريق قوي لمعرفة الآية وفهم الآية ولا لا. فلا بد من ذكرها، من ذكرها. إذا تعددت أسباب النزول، عندنا مجموعة من أسباب النزول في آية واحدة، فماذا يفعل؟ والله فتحت كتاب ابن جرير، ولا فتحت كتاب ما شاء الله ابن كثير، ولا كتاب الواحد أسباب النزول، وجدت في آية 10 أسباب. هناك للعلماء رحمة الله عليهم طرق، ليس هذا محله، محله في أصول التفسير، وأظنكم أخذتموها في أصول التفسير. يعني إيه؟ لا ده قبل التكرار، قبل التكرار، يعني نحملها على تعدد السباب، ولا أولا نقدم الصحيح على غير الصحيح، ثم نقدم الصريح على غير الصريح، ثم نحملها على تعدد السبب، ثم نلجأ إلى التكرار وهو قليل. قصة طويلة، لكن ليس هذا محل تفصيلها، فإن محلها، محل تفصيلها أصول التفسير، يعني دروس أصول التفسير. المهم إذا تعددت أسباب النزول فلا بد للمفسر أن يكون له موقف منها، فيختار السبب الصحيح الصريح، الصحيح الصريح. لأنه باقي، وباقي أهم ما في الموضوع، وهو عناصر التفسير التحليلي. يمكن تغضبون علي لو ما أكملته، بس دعوني أنا أكمل بسرعة. الخطوة الرابعة مناسبات النزول وظروف الظروف المكانية والزمانية لنزول الآية، والمكي والمدني والخصائص، كل هذه يشير إليها ويحتاج إليها المفسر حينما يفسر القرآن. الخطوة الخامسة المناسبات، مناسبة النص لما قبله، مناسبة الآية، مناسبة خاتمة الآية لما خاتم، مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، مناسبة خاتمة السورة لفاتحة السورة التي بعدها، مناسبة الكلمة في السياق القرآني. علم المناسبات علم طويل جدا ومتعدد، هو علم شريف كما قال الزركشي رحمه الله، ينبغي على المفسر أن يعتني به، لأنه يعطي القرآن رونق وجمال. لكن ينبغي أن يحذر المفسر من ماذا؟ من التكلف. أحسنتم، ينبغي أن يحذر الإنسان من التكلف في علم المناسبات. وهذا مبني على الآيات، على قضية التوقيف وعدم التوقيف، وليس هذا محل بحثه. تحليل الكلمة مشتقاتها مفرداتها، وهذا ينبغي على المفسر ألا يفرط في الخطوة السادسة. والخطوة السابعة العناية بالإعراب والبلاغة، العناية بالإعراب والبلاغة الخطوة الثامنة. ويختم المفسر، وهذا درجت عليه كتب التفسير المتأخرة نتيجة حاجة الناس إلى تبسيط التفسير، يقولون الفوائد المستنبطة، ولا لا؟ مثل ما فعل أبو بكر الجزائري في كتاب أيسر التفاسير، الفوائد، فوائد الآيات، هذه جميلة جميلة جدا لو اعتنى اهتم بها المفسر. وممن اهتم بها من المفسرين السعدي رحمة الله عليه، ولا لا؟ السعدي رحمه الله يتميز بذكر الفوائد، لكنه لا يلتزم ذكر فائدة. أما من التزم ذكر فوائد كل آية يفسرها فهو من تلميذه، منه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ذكر. وهذه الفوائد متنوعة، لا يلزم أن تكون الفائدة لا يمكن أن يأتي بها غيرك، لا، وربما تكون الفائدة ظاهرة، وربما تكون الفائدة دقيقة، وربما تكون الفائدة دقيقة. الآن يا أخواني سندخل في آخر مبحث أو آخر نقطة نتكلم عنها بالتفسير التحليلي، وهي مصادر التفسير التحليلي. أنا أريد أن أفسر تفسيرا تحليليا، فأين أرجع؟ فأين أرجع؟ كم بقي من الوقت؟ قالوا لي طيب، أنا سأسردها لكم بسرعة إن شاء الله، وأظن إن شاء الله من الدروس الماضية والقادمة ما يغني عن إن شاء الله تعالى عن التفصيل فيها. مصادر، أول ما يتعلق بذكر السورة قلنا فضائل السور. ومن وين أجيب فضائل السور؟ فضائل الآيات والسور، ما هي المصادر التي تعتني بفضائل الآيات والسور؟ ها؟ المصادر في الفضائل تنقسم إلى قسمين، مصادر خاصة ولا لا؟ يعني مؤلفات خاصة في الفضائل، مثل كتاب فضائل القرآن لابن الضريس، وفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وفضائل القرآن، أبواب فضائل القرآن في كتب الصحاح، تجد في البخاري كتاب فضائل القرآن، هذا مصدر. المصدر الثاني كتب التفسير المطولة، فإنهم يعتنون بذكر الفضائل، بذكر الفضائل، خاصة ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ابن كثير الثعلبي، البغوي، يهتمون بذكر الفضائل. فأنت إذا أردت فضائل سورة معينة، إما أن ترجع إلى كتاب خاص بالفضائل، أو أن ترجع إلى كتب التفسير التي اعتنت بالمرويات، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الثعلبي، تفسير ابن كثير، كلها تهتم بهذه القضية. أسماء السور، أنت قلت لي أن تحدثتنا عن أسماء السور، ينبغي لمن أراد أن يفسر تفسيرا تحليليا أن يتكلم عن أسماء السور، فأين أرجع؟ كتب التفسير تتكلم عن أسماء السور، وهذه خذوها قاعدة، غالب كتب التفسير هي مصدر من مصادر التفسير التحليلي، لكن سنشير إلى أهم كتاب من كتب التفسير الذي يعتني بهذه القضية على وجه الخصوص، بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، هذا كتاب نفيس في تسمية السور. يعني إذا أردت كتابا موسعا في تسمية السور فارجع إلى كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي. من المؤلفات التي اعتنت بتسمية السور والحديث عنها التفاسير المعاصرة كتاب التحرير والتنوير، كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور اعتنى به اعتناء جيدا. طيب، مكان نزول السورة، أنت قلت لي إن من العناصر أن تخبرنا مكان نزول، فأين أرجع؟ نقول أفردت كتب علوم القرآن أبوابا خاصة في مكان نزول السور وعدوها، قالوا عندنا السور 114 سورة، عندنا إيش؟ ها؟ 82 مكي، 12 مختلف فيه، الباقي مدني، ويسردون السور التي فيها مكية ومدنية، ويسردون السور المكية، مثل كتاب جمال القراء للسخاوي، الإتقان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، يذكرون أبواب خاصة في المكي والمدني، يذكرون ضابطه ويذكرون السور ويذكرون الآيات المستثنات، الآيات المكية في السور المدنية والعكس، والعكس يعني الآيات المستثنات. ولذلك بعض المصاحف القديمة يقول سورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا، ولا لا؟ تعرفون في المصاحف القديمة، الآن غير موجودة في مصحف المجمع. طيب، عدد آيات السورة، وين المصدر الذي أستطيع أنا أن أرجع إليه حتى أكتب في عد الآي؟ البيان في عد آية القرآن للداني يعد من أقدم الكتب وأحسنها وأحسنها. والسيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان اعتنى به، وابن عقيلة في كتاب الزيادة والإحسان كذلك اعتنى به، بل وذكر حروف، عدد الحروف، عدد الحروف. هناك من العلماء من اهتم بعدد حروف القرآن وليس فقط بعدد آياته، ولذلك هذا عالم يمني يقول إني عديت آيات القرآن وعديت كلمات تفسير الجلالين، فهل يمسها المحدث ولا ما يحدث؟ يقول فزاد الجلالين في سورة المجادلة، يعني تعدى الآيات، كانت متوازنة يوم وصل سورة المجادلة زاد الجلالين، فأصبح كتاب تفسير وليس مصحفا، خلاص يمسه المصحف المحدث بلا وضوء. هذا عالم يمني قاعد يعد الحروف حتى يصل إليه. ولو قلنا له أنه يجوز مس المصحف بلا طهارة وأن الحديث فيه ضعيف وإن هذا من آداب تلاوة القرآن وليس من شروطه، ما تعب نفسه العالم جزاه الله جزاه خير اليماني هذا، لكن ما يضر ولا لا؟ هو قول معتبر لأهل العلم، قول معتبر أن لا يمس المصحف إلا طاهر، أن لا يمس المصحف إلا طاهر. موضوع السورة ومقصدها الذي تكلمنا عنه، تفسير ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يهتمون بهذا اهتمام كبير جدا. نعم، ابن تيمية وابن القيم ليس لهم كتاب خاص بالتفسير، لهم لكن لهم تفاسير مجموعة في غاية الروعة ويهتمون بهذا الجانب. الطاهر بن عاشور له اهتمام كبير جدا في قضية مقصود السورة، في قضية مقصود السورة ومحورها. والحديث عن مقاصد السور مثل كتاب البقاعي رحمة الله عليه اهتم بمقاصد السور. مناسبة الآيات والسور والذي قسمناها، أبو حيان في البحر المحيط يهتم بعلم المناسبات، أبو حيان في كتابه البحر المحيط يهتم بعلم المناسبات ويعتني به، ولذلك نجد شذرات منه في فتح القدير لأنه ينقل منه كثيرا كتاب الشوكاني. هناك كتب خاصة في علم المناسبات مثل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهناك تناسق السور أو تناسق السور في تناسب السور للسيوطي رحمة الله كتاب خاص. أسباب النزول عندنا كتاب الواحد رحمة الله عليه، وجميع كتب التفسير التي تعتني بالمرويات من مصادر التفسير التحليلي في باب أسباب النزول. غريب المفردات، غريب الكلمة، وين نرجع؟ وين أرجع؟ هناك كتب خاصة في الغريب القرآني، ليس في غريب اللغة على وجه العموم، لا، في الغريب القرآني. وأجمعها يعني نستطيع أن نقول أفضل كتاب في الغريب هو إيش؟ المفردات للأصفهاني، للراغب الأصفهاني، قال الزركشي، لأنه يتصيد المعنى من السياق، يأخذها من سياق الآية، يتصيد المعنى من السياق. وهناك كتاب اسمه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، كتاب أوسع من المفردات، يعني احتوى المفردات وزاد، يعني تجد فيه غالب كتاب المفردات وزاد عليه، تجد فيه غالب كتاب المفردات وزاد عليه. المعاجم اللغوية عاد في كتب اللغة، وهذا هذا باب واسع وتعرفونه، معاجم اللغة، تهذيب اللغة للأزهري، مقاييس اللغة لابن فارس الذي نبهنا عليه قبل قليل، كلها باب من أبواب مفردات الغريب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. بيان الإعراب، بيان الإعراب، هناك كتب خاصة في الإعراب مثل إعراب القرآن للنحاس متقدم، وهناك ظهر الآن كتب خاصة في الإعراب مثل الجدول في إعراب القرآن وإعراب القرآن، كتب خاصة تعرب القرآن، وهناك مفسر, يعني هناك أكثر مفسر له عناية خاصة بالإعراب, يعني يعتني بالإعراب على وجه الخصوص, وتميز به من أبو حيان في البحر المحيط, وعندنا الشوكاني نقل عنه كثيرا في فتح القدير, في فتح القدير. والبسيط للواحدي كذلك يعتني بالإعراب كثيرا, يعتني بالإعراب كثيرا. الدر المصون للسمين الحلبي يعتني بالجانب الإعرابي للآية. القراءات, من وين نجيب القراءات؟ هناك كتب خاصة في القراءات مثل كتاب السبعة لابن مجاهد, والحجة لقراءات السبع لأبي علي الفارسي, والنشر في القراءات العشر لابن الجزري. طيب, أنت تقول أنك لا تكتفي, لا ينبغي للمفسر أن يذكر مجرد القراءة, بل لابد من توجيهها. وش معنى التوجيه؟ أن يبين معنى هذه القراءة. هناك كتب اعتنت بالتوجيه, هناك كتب اعتنت بتوجيه القراءات, ككتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي, والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم. وممن يعتني بتوجيه القراءات الطبري رحمة الله عليه, والبحر المحيط لأبي حيان, وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط. طيب, القضايا البلاغية من وين ألقاها, من وين أجدها؟ نقول هناك كتب خاصة في الجانب البلاغي مثل إعجاز القرآن للباقلاني, ونهاية الإعجاز أو الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي, وكتب أئمة اللغة والبلاغة المشهورة المتناثرة المتخصصة من مصادر هذا العلم, من مصادر هذا العلم. ومن التفاسير التي لها عناية بالجانب البلاغي الكشاف للزمخشري, الكشاف للزمخشري, فهو له عناية خاصة بالبلاغة, لأنه يعني في قمة البلاغة لولا ما دس في تفسيره من الاعتزاليات, لولا أنه دس في تفسيره من الاعتزاليات, لكنه بالجانب البلاغي مبدع, بالجانب البلاغي في غاية الروعة والتمام. البيضاوي على وجازته له عناية بالجانب البلاغي, ولذلك كثرت حواشيه. ما هنا لا يوجد في تفسير أكثر من تفسير البيضاوي, وحواشي تفسير البيضاوي كثيرة جدا على وجازته, فإن له عناية خاصة في البلاغة, وتشرح هذه الجوانب البلاغية التي ذكرها البيضاوي في الحواشي الكثيرة المتعددة. الناسخ والمنسوخ قلنا أنها من عناصر التفسير التحليلي, ومصدرها كتب خاصة في الناسخ والمنسوخ مثل لأبي جعفر النحاس, ولأبي بكر بن العربي كتاب في الناسخ والمنسوخ والنواسخ في القرآن لابن الجوزي. لكن ينبغي لمن أراد أن يفسر القرآن تفسيرا تحليليا أن يتنبه إلى قضية أن النسخ في القرآن قليل على التحقيق, أن المنسوخ من آيات الله تبارك وتعالى قليلة قليلة, وإن كثر القول فيها بالنسخ, وإن جعلوا آية السيف التي في سورة المائدة نسخت أكثر من 100 آية, أكثر من 100 آية, فلا يهولنك هذا الأمر, فلا يهولنك هذا الأمر. فإن النسخ في عرف السلف يطلق على التخصيص وعلى التقييد, فله مصطلح بخلاف المصطلح الذي تعرف عليه متأخرا, فإن النسخ في عرف السلف أوسع منه في عرف المتأخرين, أوسع منه في عرف المفسرين. طيب, مسائل الاعتقاد وصحة المعتقد ينبغي لمن أراد أن يفسر تفسيرا تحليليا أن يرجع إلى كتب التفسير التي سلمت من التأويل, وكان أصحابها على منهج السلف رحمة الله عليهم, على منهج الصحابة, ومن أشهرها تفسير ابن جرير الطبري, تفسير ابن كثير رحمة الله عليه,